وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. في قوله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال ابن كثير رحمه الله: أي لابد أن يعقد سببا من المحنة، يقدر يعني سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثبتهم وطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى: ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وقال سدي: قالوا إن كان محمد صادقا صلى الله عليه وسلم فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر، يخرجهم أي أمام الناس. روى ذلك كله ابن جرير. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآية. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه الآية الكريمة في حكمة بيان حكمة الله عز وجل فيما قدر من المحنة على المؤمنين يوم أحد. وسمعنا من كلام سلف، من كلام قتادة، ما هو أوسع من يوم أحد، حيث قال: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وكذلك كل ما يقدره الله عز وجل من أسباب المحن التي تجري لأهل الإسلام، تجري عليهم ولهم لمصلحتهم. وذلك كما قال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فكل الأمور هي لنا، البلاء والهزيمة والألم لمسلمين مصلحة، والنصر والتمكين والعز وقهر الأعداء للمسلمين أصلحة. بيّن عز وجل حكمة تقديره البلاء عموما في يوم أحد وما بعد ذلك وما قبله، له سنته الماضية سبحانه وتعالى في أنه يقدر الأسباب التي يحصل بها التمييز الظاهر بين المؤمنين والمنافقين. فإن الله عز وجل دعا خلقه إلى الإيمان فاستجاب طوائف من الناس، ومنهم من أجاب صادقا ومنهم من أجاب كاذبا، ليس صادقا مع الله عز وجل في قلبه، واختلط الفريقان في من أظهر الإسلام. وهذا الاختلاط إذا لم يتميز يحصل منه ضرر عظيم، وذلك أن يتصدر في أمور الدين وفي إمامة الخلق من يدعوهم إلى النار في كلام أهل الحق، ممن يتكلم بألسنتنا وهو في نفس الوقت قلبه قلب شيطان، فيحصل من ذلك ضرر عظيم، كما قال عز وجل عن المنافقين في غزوة تبوك: وكانوا في الحقيقة نسبة ضئيلة جدا من المجتمع المسلم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال كعب بن مالك: كان 84 رجلا في جيش قوامه نحو 30,000، يعني نسبة أقل من واحد، أقل من واحد على 30,000، على من 100 على 30,000، يعني نسبة ضئيلة للغاية. هذه النسبة قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا اضطرابا وخللا وفسادا، ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا لأسرعوا بالإفساد في بينكم، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغون أن تقعوا في الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، يفسدون العقائد ويفسدون الأعمال، يسعون إلى فساد العقائد والتصورات ويفسدون كذلك الأعمال والسلوكيات. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم من لا يعرفهم فيقبل كلامهم ويصدق حديثهم فيقعوا في فتنة والعياذ بالله، أو وفيكم سماعون لهم ينقلون لهم الأخبار ويعرفونهم أحوال المسلمين الباطنة، وكلا المعنيين صحيح. فالله عز وجل من أجل ذلك قدر أن يثبطوا، لكن كره اللهم بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالحمد لله، فتخيل أن جيشا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والذين ثبتوا في أحد، وكل هؤلاء أو ومعهم المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين المخلصين يبلغون نحو 30,000، وأقل من 100 من المنافقين لو خرجوا فيهم بلا وزن من قيادة ولا فتية ولا إمامة ولا تبليغ للدين ولا تعليم للناس، لم يكن لهم شأن من ذلك، ومع ذلك لكانوا يوقعون كل هذا الفساد. فتخيل وتصور، بل انظر إلى الواقع الحاصل، لا تحتاج إلى تخيل وإنما تحتاج إلى نظر إلى واقع المسلمين المؤلم، بل عبر أكثر من 3 قرون من زمان، وأكثر من ذلك عبر 3 قرون ظهر فيها الأمر جليا، وعبر التاريخ تجد الأمثلة متعددة في أجزاء متفرقة من العالم الإسلامي، تجد أثر ظهور النفاق وعدم التميز حتى يختلط بسبب الجهل، عدم التميز بسبب الجهل بسنن الله الشرعية والكونية، حين يتصدر من ليس ممن جعله الله عز وجل أئمة في الدين. فإن الله إنما يجعل الأئمة الذين يهدون بأمر بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله لا ينال عهده الظالمين لا ينال عهد الظالمين، فلا يكون إماما من كان موصوفا بالظلم، وإنما يقع الفساد إذا صار وتخرب الدنيا إذا صار السم البكم رؤوس الناس، وصار السم البكم ملوك الأرض، نسأل الله العافية. وهذا أمر تلحظه عبر التاريخ كما ذكرنا، وهذا حين لم يستفد المسلمون من محنهم من فترات أزماتهم، وحين جهلوا سنة الله عز وجل في خلقه الشرعية الكونية. الله سبحانه وتعالى يقدر المحن كما ذكرنا للمسلمين، وهو عز وجل يريد أن يظهر شيء من الغيب الذي علمه من قلوب الناس إيمانا ونفاقا، علمه عز وجل يريد أن يظهره للناس، يتعامل المؤمنون بناء على ذلك، وليس فقط في أمر المنافقين بل في الإملاء للكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تأمل هذا الأمر وتأمل كل كلمة من هذه الكلمات، ثم دليل على أن الأمر يقع بالتراخي وليس مباشرة: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بعد حين يتحسرون على ما صنعوا، حين تظهر النتائج العكسية لما خططوا ومكروا ودبروا، فأرادوا إزهاق الإسلام، إزهاق الحق وإطفاء نور الله عز وجل، فلا يحصل إلا عكس مقصودهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فلابد من مرور هذه الوقائع وبهذا الترتيب وبهذا التراخي، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم يغلبون، ففي نهاية المطاف يغلب أهل الباطل. لماذا قضى الله ذلك؟ تأتي الإجابة: ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه لام التعليل صريحة، وهي لام التعليل في بيان الحكمة الكونية، فإن الله لم يشرع أن تنفق الأموال في الصد عن سبيل الله، ولا أن تحجب الأحزاب بإطفاء نور الله، ولكن قدر الله ذلك الأمر المكروه ليدرأ عن طائفة الإيمان، عن أهل الإيمان، أمرا مكروها أشد، وهو اختلاط الطيب بالخبيث، وهو اختلاط المؤمنين بالمنافقين، الذي يؤدي إلى أن يتولى الإمامة في الدين من ليس أهلا لذلك، وأن يتولى إقامة أمر المسلمين من لم يجعله الله عز وجل إماما بصبره ويقينه، وإنما هو من الظالمين، فليس يحل ولا يجوز أن يكون إماما في الدين، فيترتب على ذلك من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان كما ذكرنا طائفة ضعيفة قليلة من المنافقين في جيش عظيم البركة والخير لا تزيده إلا خبالة، فما الظن إذا صاروا الذين يتكلمون في كل الأمور، صاروا هم الأئمة العلماء والقادة والمقاتلين وغير ذلك، مماذا يظن بالفساد العريض الذي يحصل للمسلمين إذا لم يتميز الخبيث من الطيب؟ أو كما ذكرنا، إذا قدر الله أسباب التمييز لكن لم يستفد منها المسلمون، فغفلوا بسبب كثير من الجهل والغفلة عما سن الله عز وجل لعباده. قال عز وجل في بيان حكمة تقديره وإقدار الكفرة على أن ينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأن يتراخى عن الظهور أمر تحسرهم وأمر هزيمتهم وأنهم يغلبون، قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يتراكم الباطل بعضه فوق بعض ويجتمع، لأنه يجذب بعضه بعضا رغم أنه يتضح جليا أنه باطل. ولو تأملت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه سوف تجد أنه كلما كانت أدلة ظهور الباطل قوية جدا، كلما كانت قوة الباطل المؤقتة أيضا قوية جدا. لو تأملت في قصة الدجال مثلا، كيف أن الأمر فيه فتنة عظيمة وسرعة سير في الأرض كلها حتى يعم الأرض إلى مكة والمدينة، وكيف أن له جنود وأتباع وخصوصا من اليهود في أجزاء مختلفة، وأن معه ما يظنه الناس جنة ونارا، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وأن من يؤمن به تروه عليهم سارحتهم أسبغ ما كانت أطول ما كانت ذرع وأسبغه ضروعا ومده خواصر، وأن من لم يؤمن به فإن القوم يصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء مما في أيديهم، كل شيء يضيع، وأن كنوز الأرض تتبعه. كل هذه فتنة عظيمة بقدر ظهور عجز الدجال وبطلان أمره، وأنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر، سبحان الله، مكتوب بين عينيه كافر، ومعه كل هذه الفتنة العظيمة. وهكذا أنت لو تأملت، كلما يقوى الباطل، كلما يظهر أنه مبدل قطعا لا يخفى على أحد، ومن يتبعه يتبعه على بيان، يعلم أنه مبدل، لا يتردد أنه على باطل وأنه كفر ونفاق وشرك، ومع ذلك يتبعه الكثيرون لأجل الفتنة، ويطول الأمر في حس الناس. ودائما دائما لحظات التعب تكون طويلة، ولحظات المحنة تكون طويلة، يراها الإنسان كدهر يريد أن تنتهي، ولكنها سوف تمر قطعا. ولذلك كما ذكرنا، قدر الله عز وجل المحن ليميل الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، دون أن يطلع العباد على الغيب الذي لا يطلع عليه غيره، ومن شاء أن يطلعه من رسله. وأنت تلحظ في هذه الآيات جملة من الفوائد وأنواع العلوم، كما ذكرنا في بيان سنة الله سبحانه وتعالى في أمر البلاء، حتى يظهر الحق جليا وإن كان شديد الضعف، ولكن الحجة قوية هائلة، قوة الباطل منهارة بلا تردد، وهو تناقض في نفسه في اليوم الواحد كما تلحظه وتراه في واقع الحياة، تراه يتناقض فيما يعني يعلن وفيما يفعل وفيما يقول، تناقض في كل شيء، ليس عنده ميزان، لا يمتثل إلى دين ولا إلى شرع ولا إلى حتى قانون مخترع ولا إلى باطل وضعه برأيه، لا يلتزم بشيء، لا يقيم لا توراة ولا إنجيلا ولا قانونا دوليا ولا شيئا على الإطلاق، ولا يعبأ بأمر من الأمور. والتناقض يعني في أوضح صوره، وفي نفس الوقت قوة عجيبة، فتنة ومحنة من الله ليحصل التميز، لأجل ألا يشك حين تتغير الأمور وتنقلب أو تعتدل الموازين بإذن الله تبارك وتعالى، أن من تبع الباطل في هذا الوقت فهو من ركانه الذي جعله الله عز وجل ممحوقا نهايته في جهنم والعياذ بالله. فلا يمكن إذن أن يقبل بحال من الأحوال أن يكون أهلا للإمامة في الدين، وأن يكون حتى قليطا للمسلمين مخالطا لهم دون أن يعرف أمره. ولذلك كان من هدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع المرتدين الاستفادة من فترات المحنة، الاستفادة من محنة المحنة الردة، كانت محنة هائلة، أوشكت أن تعصف بالمسلمين، ارتد العرب ورجعوا إلى عبادة الأوثان، واتبعوا مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وأمثال هؤلاء، ومنع منهم طائفة الزكاة وغير ذلك، فتنة هائلة، ولم يعد يسجد لله عز وجل في الأرض بعد التمكين ودخول الناس في دين الله أفواجا إلا في مكة والمدينة في 3 مساجد، في جواقب البحرين وفي قبيلة عبد القيس، وفي مكة وفي المدينة، مسجد الحرام ومسجد النبوي، وسائر الأرض أصبحت حربا على الإسلام. فلما مكن الله عز وجل المسلمين وانهدم المرتدون وجاءوا يعلنون رجوعهم وتوبتهم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخير بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فرض عليهم السلم المخزية، أن لا يحملوا سلاحا ويركبوا خيلا حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيهم أمرا. لم يكن له أبدا صدار، هل سمعت عن أحد من المرتدين صارت له صدارة؟ أقصى ما يسمح له أن يكون في آخر الصفوف جنديا إن أراد الصدق مع الله عز وجل، كما وقع من من تاب وحسن توبته، لكن لم يكن له مثلا، لم تسمع عن روايته للحديث مثلا، عن تعليمه للناس، من تسمع أن أنه صرى مثلا معلما للمسلمين في أقطار الأرض المفتوحة، تسمع عن فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تسمع عن الخلفاء الأربعة، وتسمع عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس، وتسمع عن معاذ بن جبل وأبي درداء، تسمع عن الرجال الكمل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين علموا الناس الدين، والذين تولوا قضاء المسلمين، والذين تولوا الجهاد في سبيل الله، كما تسمع سعد بن أبي وقاص، طلحة والزبير، تسمع عن قيادات المسلمين الذين تولوا أمور المسلمين إنما تولوها بصدقهم الذي عرف منهم في فترات المحن. فلا بد أن نستفيد من المحن، لا أن تمر المحن بنا كما يعني دخل نخرج منها كما خرجت علينا. إن الأمر مؤلم بلا شك، إن الأمر مؤلم للمسلمين، ولكنها فوائد ليظهر المصلح من المفسد، ليظهر ذو العمل الصالح من العمل الطالح، ليظهر أهل الإيمان من أهل النفاق، ليميل الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط، من عدم ظهور للنفاق، حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا الأمر لا يقع بأن يطلع الله عز وجل عباده على ما في القلوب، فإن ذلك أيضا ليس من سنته سبحانه وتعالى أن تنكشف القلوب للبعض، أو أن يدعي أناس بلا بينات أن في قلب فلان رياء، أو في قلب فلان كذب، أو في قلب فلان غش، أو في قلب فلان شك. لا، هذا أمر ليس من سنة الله. وحتى من أطلعهم من الأنبياء كما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين، أولا لم يجعله يعمل بذلك في أمر الظاهر، وأبى أن يقتل مثلا من علم صلى الله عليه وسلم أنه في قلبه في النفاق، وإنما قال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولم أمر أن أشق عن قلوبهم. وقال لمن عمل بالقرائن من أصحابه بعض القرائن في مواجهة الأدلة الصريحة في إظهار الإسلام، قال إنما قتل أسامة الرجل الذي أكثر في المسلمين قتلا، فقال عندما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فقال إنما قالا متعوذة، إنما قالا حين غشاه سيف، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبي لتعلم أقلها أم لا. نقول أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على قلوب، على ما في قلوب كثير من المنافقين، ومع ذلك لم يعاملهم بذلك، لأن سنة الله الشرعية في هذا. ثم إنه لا يطلعه، لا يطلع أنبياءه على ما في قلوب الناس اطلاعا تاما يعرف به كل أحد، بل قال سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وذلك أن الله استأثر بعلم الغيب سبحانه وتعالى، فإذا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين فهو لم يطلعه على جميعهم، كما أنه لم يجعل هذا الأمر يبنى عليه الأحكام، وإنما تبنى الأحكام على الأمور الظاهرة. فلا يتهم إنسان بنفاق من غير بينة ومن غير عمل ومن غير خصال النفاق، ولا يجوز بأولى أن يتهم بكفر أو فسق أو بدعة مثل ما لا يجوز أن يتهم بنفاق، فلا يجوز أن يتهم شيء من ذلك من غير بينة. ولو تصورنا أن الله أطلع بعض أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على غيب القلوب، تصور ما يمكن أن يدعيه من يأتي بعدهم، فيقتل أناس وتنتهك حرمتهم بدعوى من يقلد هؤلاء ويقول أنا وقع في قلبي أن هذا رجل منافق فقتله، أو أن هذا رجل منافق فأبعدته، أو أن هذا رجل كذاب فعملته من قبل ذلك. ما يحصل من الفساد، فساد عريض، ويتهم البريء وتنتهك الحرمات بالدعاوى الكاذبة والظنون، وأنه له في ذلك الأسوة في الصحابة رضي الله عنهم حين عاملوا الناس بما وقع في قلوبهم. ولذا كان من يعني ضلالات الصوفية أو ضلالات بعضهم من يزعم مثلا أنه يطلع على ما في قلوب أو أتباعه وتلامذته أفضلا عن قلوب الناس، فيعاملهم بمقتضى ذلك الكشف كما يزعمون، وهذا أمر باطل لا شك فيه. نحن أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فهذا الاستثناء وهذا الاستدراك حتى يبين أن الرسول قد يطلع على بعض ما في قلوب البعض، يطلعه الله عز وجل، يجتبيه ويختصه بمعرفة خاصة وعلم خاص، وهذا لا يجعل الغيب شهادة. وتظل مفاتيح الغيب خمس استأثر الله عز وجل بها لا يعلمها إلا هو، ولكن هذا أمر أولا قد وقع من قلوب البعض، أمر واقع ليس من الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه إلا الله. ثم إنه كما ذكرنا لا يبنى عليه حكم في حق الرسول، وإنما يعمل بالظاهر. ثانيا لا يكون اطلاعا كاملا بل جزئيا، يعلم شيئا ولا يعلم غيره، يعلم ما أوحاه الله عز وجل إليه. وكما ذكرنا هذا في يعني إما في أمر قد وقع أو في أمر لم يقع لا يزال جزء منه في حيز الغيب، بحيث لا يخرج الوصف في الجملة عن كونه غيبا لا يعلمه إلا الله. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن غيبيات في المستقبل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن تفاصيل وقوعها جازما بوقوعها في وقت محدد يخرج الأمر عن كونه صار شهادة وليس غيبا، بل لا يزال الأمر غيبا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الفتن والملاحم والدجال ورجوع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع جزية، ولكن هل أخبرنا بالسنة التي يقع فيها ذلك؟ لم يخبرنا عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبرنا أن ذلك سيقع، ولا أخبر به في يوم والتحديد والمكان تفصيلا، علقه على المشيئة كما قال في غزوة بدر قبلها في ليلة الغزوة، قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فجعله معلقا على المشيئة، فحين حددها تحديدا كاشفا علقها على المشيئة، لأنه قد يغير الله عز وجل ذلك وقد يمضي. وحين جزم دون تعليق على المشيئة بقي الأمر غيبا، لأنه لم يخبر بكل التفاصيل زمان أو مكانا، أو يخبر بالزمان دون المكان أو المكان دون الزمان أو نحو ذلك، مما يظل الأمر معه غيبا. فهذا في قوله عز وجل: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، كما ذكره كثير رحمه الله، إلا من ارتضى من رسول، فذلك لا يخرج الأمر عن كونه غيبا انكشف هذا الغيب الكلي للرسول، بل لا يزال الأمر غيبا حتى في حق الرسول، لأن الله عز وجل قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا عام لم يستثنى. وقال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق، وما أمر به يجب أن يتبع، وما وقع بعد ذلك سيقع للمؤمنين، سيقع للملتزمين الصادقين للمتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، سيقع لهم محن هي في مصلحتهم في دنياهم وأخراهم، هي من أسباب نقائهم ومن أسباب حصول الخير لمجتمعهم وأفرادهم بفضل الله عز وجل. فلا يمنعنك ما ترى من تسلط الكفرة، من قتل المسلمين، من انتهاك الحرمات، حتى ولو كان لأناس أفضل ممن ترى بمراحل. يعني قضية نحن لابد أن نتهم أنفسنا فعلا، هذا الذي علمنا القرآن: قل هو من عند أنفسكم، نتهم أنفسنا بأن الذي أصابنا أصابنا بسبب الذنوب، وهذا حق، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الناس قد خرجوا عن الطريق بالكلية، فهم ما زالوا على الطريق. قد وقع أمر شديد في غزوة أحد لأناس هم خيرة أهل الأرض، ووقع لهم ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا رأيت انتهاكا للحرمات، إذا رأيت سفكا للدماء، إذا رأيت تسلطا للأعداء، لا يمنعن كذلك من الالتزام الصادق، من أن تؤمن بالله ورسله، من أن تصدق الأخبار وأن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الإيمان والتقوى مفتاح خير الدنيا والآخرة، مفتاح خير الدنيا في رد كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وفي الآخرة ولكم فلكم أجر عظيم. قوله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. تعلق هذه الآية بأحداث غزوة أحد تعلق ظاهر، إذ أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقوم إلا على نفقة في سبيل الله، والمنافقون دائما يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فكان الوعيد الشديد على من يبخل بما أوجبه الله عز وجل عليه، وإنكار حسبانهم أنهم أن ما آتاهم الله خيرا لهم. أكثر الناس يحسبون أن المال خير وربما كان شرا للإنسان في دنيا وفي أخرى، فأنكر الله عليهم كما أنكر حسبان الذين كفروا أن ما يملي لهم خير لأنفسهم. فكذلك ما يعطي للكفرة والمنافقين من أموال ومن زينة في الحياة الدنيا ذلك ليس خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، مطلق شر، مطلق شر يعني أعلنه في الدنيا والآخرة. فذلك كما قال عز وجل في بيان الشر عليهم في الدنيا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكم من بشر كان المال والملك والسلطان سببا للشقاء الدنيوي والعذاب في هذه الدنيا قبل ما يأتيهم من عذاب الله في برزخهم فضلا عما أعد الله لهم يوم القيامة. نعوذ بالله، يكون جمع المال عذابا ورصده وحسابه عذابا ونفقته ونقصانه والخوف عليه عذابا، وهذا والله أمر مضطرد. كلما كسب الإنسان مالا من حرام شقي به أعظم شقاء وتعس به أعظم تعاسة، مع أنه يزداد حرصا عليه كالذي يشرب من الماء المالح من ماء البحر، يزداد عطشا ويزداد شربا ويزداد ألما ويضطرب يعني نظام جسمه بالكلية بسبب شربه لهذا الماء المالح. وكذلك المال إذا أخذه الإنسان من حرام. قال ابن كثير رحمه الله: قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه مال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقع له لبيبتان. الشجاع ثعبان، أقرع سقط شعره من كثرة سمه، له زبيبتان نقطتان سوداوان بين عينيه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يكون طوقا في عنقه هذا الثعبان يلتف حول رقبته إنه لم يؤدي زكاة ماله. يقول صلى الله عليه وسلم: يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، الشدق جانب الخد من الداخل، جانب الخد، يأخذ بشدقيه يعني يتسلط علي الثعبان حتى يدخل في شدقه في فمه من الداخل ويعني يلدغه في هذه المواطن. يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. يتحول هذا المال إلى ثعبان حقيقي فعلا، وهذا الحديث على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل. الله عز وجل قادر على أن يحول هذه الأموال إلى ثعابين يوم القيامة، تأخذ برقاب تطوق رقاب الباخرين بأنواعهم المختلفة ويعذبهم الله بهذا العذاب ويبكتونهم قائلين: أنا كنزك أنا مالك. قال ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وهذا وعيد شديد في منع الزكاة، فيجب على المسلم والمسلمة أن يتعلم فقه الزكاة ويؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، وهذا فرض عين على كل من له مال يجب فيه الزكاة. بل كل من له مال يجب أن يتعلم نصاب الزكاة حتى لا يتأخر عن أدائها إذا وجبت، ويعلم متى تجب عليه ووقتها. وكثير من الناس يفرط في هذا فيدخل في هذا الوعيد الشديد. فالآية إذن في الزكاة الواجبة وفي النفقة الواجبة، في الجهاد في سبيل الله أيضا كما دل عليه السير. الحديث فرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقع له زبيبتان ثم يلزم يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. وهكذا رواه النسائي. ورواه النسائي عن أبي هريرة. قال ابن كثير: قلت ولا منافاة بين الروايتين، ابن عمر عن أبي هريرة، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين، عن ابن عمر وعن أبي هريرة. وقد ساقه الحافظ أبو بكر من وجهيه من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبع فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله: مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود موقوفا، رواه في مستدركه عن ابن مسعود به، ورواه الجريد من غير وجه ابن مسعود موقوفا. ومثل هذا لا يقال من قبل رأي، بل هو له حكم رفض. حديث آخر رواه الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا وهو ما لم يؤدي زكاته، الكنز هو ما لم يؤدي زكاته، قال: من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ويقول: من أنت؟ ويلك. فيقول: أنا كنزك الذي خلفت بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، يعني من شدة التعب يريد أن يريح نفسه فيعطيه شيئا من بدنه فيلقمه يده، يحط إيده في فم الثعبان ليتخلص، فيقضمها، يقضم يد البخيل والعياذ بالله. ثم يتبع سائر جسده إسناده جيد قوي، يعني لا يكتفي به بل يعذب جسده كله بهذا الثعبان رغم محاولة صاحبه الفرار منه. فلو أن ناس فرت في الدنيا من المال الحرام أو المال الذي منع الحق فيه كما يعني يفرون بهذا لما حصل لهم هذا، نسأل الله العافية. إنما يفرون يوم القيامة من هذه الكنوز التي أصبحت لا قيمة لها، ونسأل الله العافية. رواه الطبراني عن جرير ابن عبد الله بجلي وابن جرير وابن مدويه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض، إلا شجاع يتلمض فضله الذي منع. لا يأتي الرجل مولاه، أي قريبه، إذا أتى قريبه رحمه أو كل من كان قريبا له فيسأله من فضل ماله عنده. وهذا من أقوى ما يحتج به على وجوب النفقة على الأقارب، فيسأله من فضل، يعني هل يكون فقير جائع مثلا أو ريان أو ليس عنده ما يكفي، فيسأل قريبه شيئا من المال فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض، يعني يتغير عليه ويعد فمه للأكل. ما هو هذا الشجاع؟ بدل من كلمة شجاع فضله الذي منع، هذا الشجاع هو فضله الذي منع، هذا لفظ جرير. وروى ابن جرير عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي لا رحمه فيسأله من فضله جعله الله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمض حتى يطوقه، نعوذ بالله. ثم حديث ضعيف السند لكن كشاهد لما قبله. وقال عثير بن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها، لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، البخل المعنوي. التفسير الثاني البخل المعنوي، إن كان ضعيف العوفي عن ابن عباس ضعيف، لكن هو أولى بالذنب، فإن منع المال يؤدي إلى ضياع دنيا الناس أو استقرارهم وحياتهم. أما البخل المعنوي بمنع الحق ومنع آيات الله من البيان يترتب عليه ضياع آخرة الناس، ضياع دينهم، تحريفه الذي يؤدي إلى ضياع دينهم، وليس فقط في جيل بل في أجيال، فلا تزال يعني أمم كثيرة على الضلال والشرك بسبب أن آباءهم وأجدادهم حين جاءهم الحق كتموا الحق الذي عندهم ولم يؤمنوا به، فورثوا الكفر لأجيال تلو أجيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رواه ابن جرير عن ابن عباس الصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه هو البخل المعنوي أشد، وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، وهذا حق فعلا، هو أولى بالدخول في العقاب، وأن هذا الذي علموه من الحق هو شر لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالذين آتاهم الله كتاب فلم يقوموا به، الذين آتاهم الله العلم فلم يعملوا به، فلم يقولوا الحق للناس بل كتموه وبخلوا به لكي ينالوا حظا من الدنيا، فهم سيصيبهم ما أخبر الله عز وجل من العقاب. قال سبحانه: فلله ميراث السماوات والأرض. قال ابن كثير: أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير. بقية السورة ليست متعلقة بغزوة أحد تعلقا مباشرا، ولكن لا شك أن فيها من الارتباط وحسن الترتيب، وذلك أن الله ذكر فضائح اليهود المرة القادمة عندما نستأنف كتاب الرحيق المختوم الذي ندرس منه السيرة، حتى يأتي بيان ما وقع من اليهود. فكان ما كان فرح اليهود بهزيمة المسلمين في أحد سببا لاستطالتهم على المسلمين، ولقد يسر الله عز وجل إهلاك كبارهم وتدمير قبائلهم على يعني في الغزوات الثلاث التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة جزاء على خيانتهم. فالآيات في ذم اليهود وذم أهل الكتاب وفي بيان فساد اعتقادهم في حق الله سبحانه وتعالى، وأنهم يقولون إن الله رقير وهم أغنياء، نعوذ بالله، وهذه عادتهم في السب والانتقاص من حق الله سبحانه وتعالى ووصفه بصفات العجز، ولا تزال كتبهم المحرفة مليئة بهذه الأوصاف من العجز والمرض والحزن والبكاء. وزال النصارى الأمر يعني طيئ يعني فسادا وضلالا، فاعتقدوا الموت والألم والعجز والصراخ وأن يتمكن الأعداء منه أعظم تمكن، فهذه سيرة هؤلاء، ونسأل الله العافية. والحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء، فأناس يعتقدون في الله عز وجل صفة النقص، ويزعمون بذلك أنهم يحبونه ويعبدونه ويصفونه بأفظع الأوصاف. الحمد لله الذي حق الحق وأبطل الباطل، وبين سبحانه وتعالى يعني كيف تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن المؤمنين سيسمعون منهم ومن المشركين أذى كثيرا، ثم بين حقيقتهم في كونهم لم يوفوا بما أخذ عليهم من العهد في تبيين الكتاب للناس، بل كتموه ونبذوه وراء ظهورهم، فليسوا في الحقيقة مؤمنين بالكتب التي بين أيديهم، وإن عملوا أنهم أهل كتاب لكن عندهم نصيب منه وليس إيمانا حقيقيا، وأنهم يشترون الثمن القليل في الدنيا ببيعهم دينهم وكتابهم وأهل الله لهم، وهم يفرحون بما أتوا من الكفر ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأخبر الله بعذابهم. ثم ختم الآيات في التفكر في آيات الله، ختم السورة الأمر بالتفكر أو الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض، آيات الله المشهورة التي يعني تدلك عليها آيات الله المسموعة أحسن دلالة، وتحيي القلب المؤمن بما ينزل الله عز وجل عليه من فضله حين يشاهد آيات الله ويدعو الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص وتذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وإلى ختمة هذه الآيات العشر من سورة آل عمران التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها حين يستيقظ من الليل ناظرا للسماء، ودعاء المؤمنين علمه الله عز وجل إياه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الأغرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وبين عز وجل استجابته لهم لعباده المؤمنين، وأن من تحمل منهم الأذى في سبيل الله من الهجرة والإخراج من الديار والجهاد في سبيل الله والقتال والقتل، كل ذلك لن يضيعه الله عز وجل. وحذر سبحانه وتعالى من أن يغر الإنسان بما يفعله الكفرة وتقلبهم بما، وأن يغر بتقلبهم في البلاد بل مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبين عز وجل إيمان طائفة من أهل الكتاب، وأن طائفة منهم مؤمنة بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمن أهل الكتاب، لا يوجد مؤمن إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما آمن بما أنزل من قبل. ثم ختم السورة بالأمر بالصبر والمصابرة والمرافقة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا غاية ما أردنا ذكره من تفسير سورة آل عمران فيما تعلق بتناول غزوة أحد، كما تعودنا أننا نتناول السيرة من خلال مواضيعها من القرآن الكريم للاستفادة من الدروس التربوية الإيمانية التي تتضمنها هذه الآيات، وكيف ربي المجتمع المسلم والطائفة المؤمنة من خلال الوقائع التي حدثت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعدائهم. ونسأل في المرة القادمة إن شاء الله كتاب الرحيق المختوم، ونعود في كل موطن يكون فيه يعني ذكر في القرآن للوقائع الكبرى والغزوات الكبرى التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الدروس والعبر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. أسأل الله عز وجل أن يقضي حاجات المحتاجين، أن يفرج كرب المكروبين، أن يفك أسر المأسورين، أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان. أسأل الله يهدينا جميعا. قلتم أن المرتدين لا يتصدرون في المناصب، أقصى شيء يكون في آخر الصف، فكيف الجمع بين قولكم أربعين مرتدين عبد الله بن أبي الصرح ثم رجوعه وقيادة معركة ذات الصور؟ هذا الأمر أولا يحتاج إلى ثبوت الإسناد، فإن كثيرا من أمور السير قد تذكر بغير إسناد. ثانيا كما ذكرنا قال أبو بكر حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمره، فلو حسن يعني إسلامه وظهر يعني إخلاصه وثبت على ذلك فيرجى منه الخير إن شاء الله، ويكون تابعا لغيره في الجملة. كيف أخرج زكاة المال؟ يخرج زكاة المال بأن يعرف اليوم الذي ملك فيه النصاب. النصاب في قول عامة المذاهب يحسب في زماننا على فضة، المذاهب الأربعة تحسبه على الفضة وهو الصحيح، لأنه مال يمكن أن يشترى به من السوق يعني فضة تبلغ نصابا الآن، فقيمة النصاب على الفضة أو على ما يبلغه نصابا على الأقل من الذهب والفضة، وافترضنا أن الفضة غلت في بعض البلاد وكان الذهب أقل فيحسب على الأقل وهو أحظ للفقراء. ف 595 جرام من الفضة عيار 1000 الفضة النقية في يعرف هذا التاريخ الذي ملك فيه هذا النصاب، يحسب هذا اليوم بعد مرور سنة هجرية سنة قمرية على هذا اليوم يحسب ما معه من المال طالما لم ينقص عن النصاب خلال السنة، يحسب الموجود ولو كان أتى بالأمس طالما من جنس الأصل، على أصح قولي العلماء أن المال المستفاد من جنس الأصل يزكى بحول الأصل، فيخرج ربع العشر من هذا المال الموجود، وإذا كان عليه دين خصم هذا الدين من المال، فإن ما بيده ليس في الحقيقة ملكا له، إن كان له ديون فهو يزكيها إذا قبضها لما مضى من سنين إذا كانت تتجاوز عدة سنوات. وكذلك زكاة عروض التجارة فإنه يلزمه أن يزكيها كل عام في تاريخ ملك النصاب لأنها ملحقة بزكاة المال. فتاريخ ملك النصاب من النقود السائلة أو من البضاعة المعدة للبيع يعرف تاريخ هذا اليوم، وفي كل سنة يعمل جردا كما يقولون، يجرد البضاعة الموجودة ويحسبها بقيمتها وهو سعر الجملة الذي يشتري به التجار منه هذه بضاعة جملة، فيعني يخرج أيضا ربع العشر. وأصح قولي العلماء في مسألة زكاة عروض التجارة أنه يجزئ فيها أن يخرج العروض كما يجزئ أن يخرج القيمة النقدية من ذهب أو فضة أو نقود في مقابل زكاة عروض التجارة. وأكثر أهل العلم يقولون يجب أن يخرج القيمة، ربع العشر يخرجها نقودا، يخرج قيمة نقدا، لكن الصحيح أنه يلزمه أن يخرج إما براءة إما عروضا وإما قيمة ربع العشر. وزكاة المال وعروض التجارة من باب واحد، ومثلها زكاة الذهب والفضة لمن بلغ نصابا، لكن نصاب الذهب يختلف في هذه الحالة، فهو سوف يحسب على النصاب المذكور في سنة وهو 20 دينارا أي 85 جرام عيار 24. فمن عند كان عنده ذهب أو كان عندها ولو كان معد للزينة على أصح قول العلماء أيضا لدخوله في عموم الآيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابيتين بأن يخرج زكاة السوارين اللذين تحليتا بهما، قال أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار، ليس فقط معد للزينة بل تتزين به، ومع ذلك أمرها أن تخرج الزكاة، أمرهما أن تخرج الزكاة، قال أدي زكاة، وتوعدهما بأنهما إن لم يؤدي زكاة هذا زكاة هذه الأساور سورهم الله بسوارين من نار، نعوذ بالله. فكل هذا في ربع العشر. وأما زكاة الزروع فعند الحصاد وبعد التنقية ونحو ذلك يعرف قدرها، فإذا بلغ النصاب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط. أنتم تعرفون الصاعات بالأوزان المعاصرة من زكاة الفطر، فكل ما يعد للإدخار ويقتات يخرج منه العشر نصف العشر، العشر إذا كان يسقى بالسماء ونصف العشر إذا كان يسقى بالألم. وزكاة الحيوان لها تفصيلات في موضعها. عرفت بعض الصوفية قبل الالتزام، دائما أحاول البحث عن قلوب الناس كما علموني، بحكم على الناس دائما بالباطل، إيه علاج ده؟ هذا من الوساوس فعلا والله. اعلم أن الله يجتبي من رسله، تذكر الآية التي ذكرناها، الله عز وجل قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فإياك أن تجعل نفسك في مصاف الرسل. والرسول صلى الله عليه وسلم حين علم لم يعامل الناس بما علم من قلوبهم، وإنما قال لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس، بل عليه أن يعاملهم بالظاهر، وعلم أصحابه ذلك. والفراسة لا تمنع لكن لا يلزم بها، وإياك أن تعامل الناس بالظنون، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فكل ما وقع في قلبك خواطر عن قلوب الناس قل اجتنبوا كثيرا من الظن، اقرأ الآية وذكر نفسك بها حتى لا تغرك نفسك ويغرك شيطانك فتظن نفسك في مقام الأنبياء. حكم الاحتفال بما يسمى شم النسيم، وما هو أصل فرعون أم روماني؟ أم هو احتفال خاص بالنصارى؟ هل صح التهنئة بينه به بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين النصارى مجاملة لهم؟ نعوذ بالله. لا شك أن هذا العيد الباطل مرتبط بعياد النصارى ارتباطا وثيقا يتغير كل سنة، مرتبطا بأن يكون يوم فطرهم بعد صومهم الذي ينتهي مع ما يسمونه عيد القيامة المجيد، الذي هو عيد يدل على الشرك والكفر من وجوه متعددة، من يعني اعتقاد موت الإله، ثم اعتقاد قيامته من الأموات، واعتقاد صلبه، وقد قال عز وجل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأن يحتفل بذلك وأن يشارك ولو بالأكل والشرب الغريب أو بأنواع اللعب والفرح والسرور مما يجذب القلوب إلى هذه الأعياد، وهو للأسف أعظم عيد غير إسلامي يحتفل به كثير من المسلمين كاحتفالهم بأعياد المسلمين. لا يوجد عيد آخر ولا وطني ولا قومي ولا أعياد ميلاد ولا غيره بمنزلة هذا العيد. هذا أخطر عيد يشارك يعني فيه كثير من المسلمين يعني الكفار فيه، ونسأل الله العافية. مسألة تكون أصله فرعوني الله أعلم، لكن الظاهر هو له تعلق بالنصارى لأنه كما ذكرنا يتغير بتغيرهم. وعلى أي الأحوال يعني الفراعنة وعباد الأوثان أسوأ من النصارى والعياذ بالله. فعلى أي الأحوال لا يجوز التهنئة بهذا العيد بحال من الأحوال، بل هذا إن كان على اعتقاد ما فيه من أنه يعني يدل أو فرح بقيامة المسيح من الأموات والعياذ بالله، فهذا من الكفر والشرك والرد عن الإسلام والعياذ بالله. حكم حضور أو مشاهدة فيلم آلام سيد المسيح، نسأل الله فيها. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أعوذ بالله. فإنسان يعني يحضر تكذيب القرآن العظيم ويحضر خلاف نص الكتاب العزيز وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وربما وقع في قلبه تصديق ذلك ثم التأثر به، حتى سمعنا من يبكي عند رؤية هذه المشاهد وهو لا يحصل إلا بسبب التصديق. لو أنك رأيت كلاما تكذبه ضحكت من يعني سخافة عقل قائله، أما أن يتأثر به فهو لا يحصل إلا بسبب نوع من التصديق. والناس قد كأن هذا الأمر مصدق عندهم، وأصبح كثير من المسلمين يسأل شيء عجيب عن هل صلب المسيح أم لا، هل مات على الصليب أم أنه صلب ولم يمت عليه أو نحو أشياء عجيب. نص القرآن أصبح المسلمون يجهلون اعتقاد صلب المسيح والعياذ بالله تكذيب للقرآن. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. إذا وقع نعم قد صلب إنسان لكن ليس هو المسيح عليه السلام. ولا شك أن كل الحواليين فضلا عمن أتى بعدهم لم يشهد أحد منهم تلك الواقعة بنصوص الأناجيل، أنهم كلهم أنكروا المسيح وتخلوا عنه وتركوه، ولم يشهد واحد منهم ذلك إنما ذكروا ما سمعوه من الناس. فهذا الأمر لم يعني يكن كفرا إلى أن نزل القرآن. أعتقد أن المسيح قد صلب أو قد مات أو قد قتل لم يكن كفرا إلى أن نزل القرآن. نزل القرآن ببيان أن الله عز وجل قد أخبر أنه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أن الله عز وجل قد رفعه إليه سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه. ولذلك كان من اعتقد ذلك كان مكذبا للقرآن العظيم مرتدا عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. رجل نصراني هنأني في عيد الفطر والأضحى، هل لي أهنئه بعيد الفصح؟ لا، فكر الفصح غير القيام. الفصح ده عند اليهود والنصارى اللي هو بتاع الحد دي اللي فات، أما عيد القيامة فهو آتي عندهم يعني. وأقول له كل عام أنتم بخير بمناسبة أن الله قد مات ثم قام من الأموات. الأخ يقول كده، نسأل الله فيه. أعوذ بالله. هيجوز أن يكون الحق كباطل، أن يكون الشرك كالإيمان، ما لكم كيف تحكمون؟ حتى لو أنك هو بحق وهو إتمام النعمة عليك بعبادة الصيام وبعبادة التضحية في سبيل الله عز وجل الأضحية، كيف يجوز أن يهنأ إنسان بالكفر والشرك؟ نعوذ بالله من ذلك. حكم التمثيل بجثة الجنود الكفار في حربهم مع المسلمين. وإن كان الغيظ يملأ قلوبنا من القوم الكافرين، ونسأل الله أن يذهب غيظ قلوبنا منهم وأن يشفي صدورنا منهم، ولكن حكم الشرع بين. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا عندما رأى حمزة وأصحابه قد مثل بهم، ومع ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد عزمه أن يفعلها، ولكن نزل نهي عنها. عزم أن يمثل بهم مثلة لم يسمع بها، ومع ذلك نهاه الله عن ذلك، فنهى رسول الله عن المثلة. فلا يجوز التمثيل ولو بعلة يعني يعني إرهاب الكفار أو نحو ذلك، لا ليس يصح هذا الأمر، إنما يخوفون بما شرع الله لا بمخالفة الشرع. ونسأل أن يفرج كربات المسلمين في العراق وفي فلسطين وأفغانستان والشيشان، وأن ينجيهم من الحصار ومن الظلم والعدوان. حكم العمل في الشقق للتصيف والشريهات الخاصة لتقضية أيام شم النسيم والصيف فيها، وما حكم المال الذي يكتسب بذلك العمل؟ قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وفي بعض الأحاديث: من باع عنبا لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. فكل بيع أو إجارة أعان على محرم من فعل الفواحش وكشف العورات وفعل المنكرات أو الإعانة على تعظيم شعائر الكفار، فذلك والعياذ بالله من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز المعاونة عليه بوجه من الوجوه. والفعل محرم، وإن كان الذي أدرى هذا المكان يستحق الأجر على المكان، ولكن يأسم بذلك، والمال ليس طيبا، هو مال يتصرف فيه ويجوز أن يتعامل معه فيه على أصح قول العلماء كثمن العنب لمن باعه يتخذه خمرا. من الرجل الذي اشترى العنب عن أن يتخذه خمرا؟ ونقول الرجل الذي باعه: تب إلى الله ولا تعد وخذ مالك انتفع به. بعض أهل العلم يقول بالبطلان، يقول لابد أن يرد العنب أو يرد مثله، والعقد باطل. الصحيح أن هذا العقد عقد صحيح مع الإثم، صحيح محرم، ينتقل به الملك ملك المنفعة، ويأسم الطرفان هذا لارتكابه المحرم وهذا لعلمه بأن الطرف الآخر يرتكب المحرم في هذه البقعة ويستحق الأجرة، وهو مال غير طيب لكن يجوز التعامل معه فيه. كذلك تأجير سيارات لمن يعلم أنه يذهب بها إلى أماكن الفساد، كمن قال لك: تعال اذهب معي إلى الملهى الليلي، واحد عنده تاكسي فوقفه واحد وقال له: تعال روح إلى الملهى الليلي الفلاني، أو تعال إلى الخمارة الفلانية، وهو يعلم أنه يذهب إلى هناك ليشرب الخمر هناك، فهذا لا يجوز أن يحمله. دور المسلم حول ما يحدث في العراق حيث يقاتل الكفار الأمريكان وغيرهم الشيعة، لأننا نحزن لانتصار الكفار ولا نفرح بهزيمة الشيعة. لا شك أن وطبعا هم كفتوش الشيعة بس، بيقتل أهل السنة أعنف بكثير من قتال الشيعة، ونسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. وعلى أي الأحوال لا شك أن المسلم المبتدع خير من الكافر الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الجملة، وإن كان عنده من العقائد الفاسدة الباطلة التي لو أقيمت عليه الحجة وزال عنه الشبهة والتأويل لكان كافرا، لكن لم يحدث ذلك لانتشار الجهل وقلة العلم، خاصة في مثل بلد منعت فيه الدعوة إلى الله عز وجل عقودا من الزمن طويلة، وانتشر الجهل فيه قرونا قبل ذلك بسبب انتشار المذهب الباطل. لكن إجمالا لا يزال حكم عوامهم خصوصا، وكثير من مشايخ السوء الذين يعني هم عندهم في حكم العوام لأجل الجهل وإن تأسوا، فمثل هذا كما يمنع من تكثيرهم. فنقول في الجملة كل مسلم يسفك دمه يعني حراما، لابد أن يعني يتبرأ المسلم من ذلك ولا يرضى به ويحزن عليه، فحزنك على قتل أي مسلم أمر من الدين ولو كان مبتدعا، أنت لا يفرح بقتل هؤلاء على أيدي الكفار ولا يرضوا الله. ولا شك أن المسلمين كانوا يعني انظر إلى الفرق الشديد، يعني حتى رغم الفارس يعني كانوا يفرحون بانتصار الروم على الفرس ويحزنون انتصار الفرس على الروم، لأن الروم أهل كتاب. فالأمر أشد من ذلك، الشيعة في الرافضة رغم بدعتهم إلا أن عدل الغلاة منهم، الغلاة الذين يعتقدون ألوهية علي أو ألوهية أحد أهل البيت أو نبوة علي أو نبوة أحد أهل البيت، لا شك أن الأمر تدون شر من اليهود والنصارى، لكن الذين لا يعتقدون ذلك إنما يطعنون في أبي بكر وعمر والصحابة فهم من شر أهل البدع، لكن ليسوا يعني ليسوا بخارجين الملة إلا بعد إقامة الحجة وهي غير حاصلة. فيعني يجب أن يتبرأ مما جاء به هؤلاء الكفار الذين يسفكون دماء المسلمين. ثم أطال هؤلاء المسلمين ما ذنبهم، ولو أن والله لو أن كافرا قتل مظلوما لتبرأنا من ذلك، لأن ظلم أمر محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قتل امرأة وقالت ما كانت هذه تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء الكفار وصبيان الكفار. فسبحان الله، هؤلاء عندهم دماء المسلمين لا قيمة لها، تهديم المساجد واقتحام الحرمات كلها والعياذ بالله لا يعرفون بشيء. المدنيين عندهم هم دي الجريمة العظمى، لما حد قرب من مدنيين، وأما مدني أهل الإسلام فلا عبرة بذلك. إن شاء الله أن ينتقم منهم وأن ينجى بهم بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين. المقاطعة تحتاج إلى دراسة جيدة، ما زالت مفقودة للأسف، ما رأينا دراسة صحيحة تثبت يعني قدر الضرر الذي يحصل لكفار من البضائع التي هي ذات علامة تجارية فقط. أنا أحبذ جدا مقاطعة البضائع التي ينتجها الكفار فعلا في بلادهم وليس لم بها حاجة، وهذا أمر يفوت في عضوضهم فعلا، وخصوصا إذا كان جماعيا. وإن كان الأصل الإباحة طالما احتجنا إليها وكانت مصلحتنا فيها، لكن إذا كنا نستغني عنها وعندنا البديل فالأولى والأفضل أن نقاطعها فعلا. لكن ما يتعلق بما ينتجه المسلمون أو ما ينتج في بلادهم وقد يضر طوائف عريضة، يقع الضرر فيها على المسلمين أضعاف ما يقع على الكفار، فهذا الأمر يحتاج إلى موازنة، فلا بد من النظر. وكما ذكرت الدراسة للأسف ما زالت مفقودة، وما زالت قضية المقاطعة تسير بالطريقة الغوغائية، مجرد شركات عايزة تضرب شركات تانية تطلع من الشركات دي أمريكية يهودية وأي مكان، مجرد العلامة التجارية فقط، يترتب على ذلك يعني خلل كبير. ما شاء الله العافية، لو في دراسة فعلا حقيقية ما خرجت علينا ولا، وأنا كنت أتمنى أن حد يكون عنده خبرة اقتصادية ويقوم بهذه الدراسة، ولو في حد يستطيع ذلك يبقى جزاه الله خيرا، من كليات التجارة من كليات الاقتصاد أو فروع هذه العلوم، ويستطيع فعلا أن يقوم بدراسة يعني لماذا الضرر الذي يقع على صاحب العلامة التجارية والضرر الذي يقع على العاملين وعلى الذي اشترى العلامة التجارية أو أجرها مدة من الزمن، حجم الضرر ده بإيه، وكمية المنتجات الموجودة في بلادنا بالنسبة إلى المنتجات التي في العالم، هل يؤثر ذلك عليه فعلا؟ ما جيبولناش بقى احتياط بتاعت خمس عقود في القرن الماضي اللي هي بتاعت من يوم المقاطعة العربية اللي هي أثرتها الدول لإسرائيل، خسرت إسرائيل كذا وكذا وكذا. لا، دي مش هي دي المقاطعة اللي بتتكلموا عنها النهاردة، الشركات الإسرائيلية مش هي دي اللي بيتعامل معها الآن. فعايزين لو في دراسة جيدة يبقى جزاه الله خيرا من يقوم بها. نصيحة الكفار، هل هي من معاني المولاة؟ نصيحتهم بالدخول في الإسلام والتوبة إلى الله عز وجل ليست موالاة لهم، بل هذا من حب الخير، من ملة الدين، من نصح للدين، لأن دخول الناس في الدين هو نصح للدين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أيضا. وهذا النصح واجب، أن تنصح الكفار بأن يتوبوا إلى الله ويستغفروا له واجب، ويستغفروا واجب، الدعوة إلى الله عز وجل واجبة. إذا استنصح كافر مسلما في أمر دنياه هل يجوز أن أنصحه إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين؟ نعم، هذا من القسط. ذكرت في أحد الدروس مراتب العذر الجهل، أن منها معذور في الدنيا والآخرة، هناك معذور في الآخرة ومعذور في التكفير لا في إقامة الحد أو في العقاب. معذور في الدنيا والآخرة من لم يقصر في طلب العلم وهو مسلم نطق الشهادة وقع فيما هو شرك لكن بدون تقصير أو فيما دون ذلك، ولم يقصر ولم يبلغه قط عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فهذا إنسان معذور لم يكن عليه عقاب. ونحن نعذره في أحكام الدنيا بثبوت الإسلام، ونعذره في أحكام الآخرة لأن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد أن يبلغ القرآن، لأنذركم به ومن بلغ. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ويبلغ الخبر التفصيلي بعد الإجمال في حق من آمن إجمالا، لأن الإيمان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، فالذي آمن إجمالا لا يكون مكذبا أو آبيا أو مستكبرا أو رادا أي ناقضا للإيمان إلا بأن يبلغه التفصيل. فهذا إذا لم يقصر في طلب العلم لم يكفر بل ولم يأثم طالما كان هذا هو المتاح له، مثل الذين يأتون في آخر الزمان لا يدرون إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرفون غيرها. أنا شك أن الإسلام قد درس في ذاك الوقت فلا صلاة ولا صوم ولا تفاصيل أنواع العبادات الأخرى، لا يعرفون أنواع العبادات التي لا يعرفون الصلاة فضلا يعرفوا الذبح والطواف والنذر مثلا والحج، لا يعرفون إلا هذه الكلمة إجمالا بلا تفصيل. لا يدرى ما صوم ولا صلاة. أنت في زماننا الناس يدرون الصوم والصلاة ولا يدرون الذبح والنذر لأجل انتشار الجهل، لأن هذه الصلاة والصيام أشر من الذبح والنذر والحلف كأنواع من العبادات، وذلك لأنها أركان الإسلام الكبرى. ولذلك درست الأمور التي ذكرنا وهي ما يتبقى قبل أن تدرس الصلاة، قبل أن درست يعني انقرضت يعني علمها في الناس، لم تنقرض علمها تماما لكن قل علمها في الناس. فسوف يأتي زمان لا يدري الناس عن الصلاة نفسها، الركوع والسجود لا يعرفون السجود ولا الركوع كعبادات، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله فينجون عند الله عز وجل، تنجيهم من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة رضي الله. أما المعذور في الآخرة فهو الكافر الذي لم تبلغه الرسالة، فهو كافر لأنه لم ينطق لا إله إلا الله ولم يعتقدها، لم يقلها بقلبه ولا بلسانه، فهو كافر مات مشركا ولكن بلا بلاء. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا من أهل الامتحان، يقبل عذره يقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيمتحن يوم القيامة. وكذا الأحمق المجنون الكافر، وكذا الأصم الكافر يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيء. فهؤلاء معذورون في أحكام الآخرة، وأما في أحكام الدنيا فهم كفار. هذا المقصد من كلمة معذور في الآخرة، فليس معذور في الدنيا عشان نقول لا مسلم، وإن كنا لا يجوز أن نقاتله ولا أن نسفك دمه ولا أن نسبي نساءه ولا أولاده ولا نغنم أمواله بغير أن يبلغ. ومن فعل به ذلك يعني ضامنه، لأنه مثل المستأمن حتى يسمع حجة الله عز وجل. معنى المرتبة الثالثة المعذور في التكفير لا في إيقاف العقوبة أو في إيقاف الحد، مثل إنسان مش في إقامة الحد في العقوبة، إنسان مستحق العقوبة مثل خوارج عذرهم عليه في التكفير فلم يكفرهم مع أنهم اعتقدوا كفرا، وهو كفر تكفير علي بن أبي طالب، تكفير الصحابة وتخريج أوساط الموحدين في النار، حقيقة مناقضة للمتواتر، لكن لم يتواتر عندهم وحصلت الشبهات، فاستحقوا العقاب في الدنيا والآخرة، وقاتلهم عليه وقتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يلزم أن يكونوا مخلدين في النار. 72 فرقة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يوجد أحد من الأئمة أربعة ولا غيرهم من مثل السنة من يكفر 72 فرقة كفرا ناقضا عن الملة، ولكن يكفر بعضهم بعضا ببعض مقالات، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو الدرك الأسفل من النار. يبقى 72 فرقة دول في نار، لكن نلزمش أنهم مخلدين فيها، منهم من يموت على التوحيد وإن كانوا قلة، والساق الكبرى الخطر الكبير على أصحابها أنهم يموتون على غير التوحيد، لكن من مال منهم على التوحيد رغم ردعة يدخل النار ويعذب فاستحق العقاب، لكن ما قاله إلى النجاة من الخلود في النار. غسل الجمعة يجزئ بعد مغرب الخميس، الصحيح أنه لا بد أن يطلع الفجر من يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة إنما لا أطلق يكون بعد طلوع الفجر، فلازم أن يبتلى المرء. ما الفرق بين الفتنة والابتلاء؟ قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء الذي هو الامتحان، والفتنة التي بمعنى الامتحان. أما الفتنة التي بمعنى السوء والشر الذي ظهر من الممتحن عندما امتحن ظهر منه فساد، فهذا لا يلزم أن يفرض له إنسان، بل هناك من يفتتن فيفتن، وهناك من يفتتن أي يمتحن أي يبتلى فاصبر. وهل ابتلي نبي الله داود عليه السلام؟ هل لم تكن عدة بلاءات في أثناء المعركة وقبل المعركة؟ ألم يكن زلزالا شديدا عندما قال المؤمنون الذين عبروا النهر مع طالوت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ وجرأ داود عليه السلام حتى وهو شاب حتى قتل جالوت الهائل القائد الكبير الذي يرعب منظره الأعداء مع كثرة العدد، كان ابتلاء. وابتلي داود عليه السلام قبل ذلك أثناء فترة يعني المحنة قبل التمكين، في فترة تمكين طالوت والنهر ثم ابتلاء داود عليه السلام في أمر ما قص الله عز وجل في أمر الخصمين وما وقع من يعني في هذا الباب، إما ما ذكره الكثيرون من أنه قال لصاحبه انزل لي عن المرأة، وذلك أمر في حقه عد ذنبا ولم يرد على ذلك ولم يقع منه محرم ولا فاحشة، أو أنه أخطأ في الحكم بين الخصمين، والله أعلم. والأول عندي أصوات يضع 5000 في بنك بعد 10 سنين يأخذهم 20,000، هل هذا ربا؟ إن لم يكن هذا ربا فلا ربا في العالم، والله هذا ربا عند الأقارب والأبعد، إلا أهل سوء، إلا الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وإلا فالأجانب لما تيجي يسمون هذا انترست يسموه ربا، يسموه فايدة، محدش يقول ده مش ربا، اللي هم اخترعوا البنوك يسموا ده فايدة وربا، ما يقولوش ان ده مش ربا، عارفين ان فلوس ما تجيبش فلوس، قواعد عندهم كده فلوس ما تولدش، وده اظن حاجة يقينية ان فلوس ما تولدش، دي حاجة خارجة عن الفلوس، دي زيادة عن الفلوس، زيادة الربا هو الزيادة، فهذا الربا بعينه لابد ان يكون الامر ده عن طريق استثمار المال، يكون عن طريق المضاربة الشرعية، لابد ان يكون عن طريق البيع والشراء، لابد ان يكون عن طريق الشركة، لابد ان طريق المرابحة مثلا، ليس عن طريق، وهذه قابلة للمكسب والخسارة، وعلى اي الاحوال تجب عليه الزكاة ويجب ان يتخلص من القرض الزائد. المال الزائد 10,000 الزيادة الذي يطلعهم كلهم في صالح المسلمين، نتخلص منهم نيابة عن أصحابهم المجهولين، اللي هو البنك راب معاهم والمفروض يرجع لهم الفلوس دي، البنك خد الفلوس منك سلفها لناس تانية، خد منهم 30% ويديك انت 10، والواجب شرعا فإن تدهم فلكم رؤوس أموالكم. انت تعرف الناس دينين، الناس دي بعضهم سدد وبعضهم رمى في السجن ما قدرش يسدد ونحو ذلك. المال المهم ان هذا المال جالك من خلال معاملة ربوية بين البنك اللي بيسموه نظام الائتمان، وقليل جدا منها بسبب معاملات مباحة في البنوك، لكن قليلة جدا، والاصل في الاموال دي ارباح البنوك تأتي اصلا من الائتمان، اللي هو مش ائتمان وانما هو خيانة، اللي هو الربا المحرم. فالمفروض ان انت والحقيقة الربا ده سلسلة، اللي نجح انه يسدد في الحقيقة اخذها من دم فقراء المسلمين، اللي الاسعار عمالة ترتفع والعملة عمالة تنخفض. الناس دايما من علامات قوة النشاط الاقتصادي ان الفوائد في البنوك تقل، ليه؟ لان هو الناس بتلاقي انها تقدر تستثمر فلوسها في المشاريع اكتر من استثمارها في البنك. البنك ده يكون ان الفلوس تتركن فيه والعملة الفوائد فادت تزيد، ده من علامات ضعف الاقتصاد في الحقيقة. عشان كده تلاقي الدولار اقل فايدة موجودة، الدولار فايدته في السنة ما تجيش 2.5% في البنك، ليه؟ لان هو اقتصاد امريكا طبعا من اقوى البلاد. يعني المهم يعني الغرض المقصود ان ده هو خدها من اموال المسلمين الاخرى، فلابد ان ترد اليهم، اولى من ذلك تصدق بها عليهم فقراء المسلمين او اي مصلحه من مصالح المسلمين. حكم تصليح الاجهزه الالكترونيه والكهربائيه، فيديو التلفزيون، يجوز ان تصلح هذه الاجهزه للملتزمين الذين يستعملونها في الحلال، اما ان تصلحها لمن يستعملها في الحرام ودي الاغلب الاعم فلا يجوز لك ذلك، لان ذلك من التعاون على العدوان كما ذكرنا في بيع الشقق وتاجيرها في المحرمات، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لمن يبيعه لمن يقاتل به في الفتنه. ماذا يفعل الشباب في فتنه النساء في الجامعه وفي غيرها؟ نسال الله العافيه. لا نستطيع زواج، نسال الله ان ييسر الزواج المسلمين، لكن على اي الاحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وعلى اي الاحوال انصح بكتاب داء الدواء لابن القيم، فان فيه منهجا طيبا لاصلاح القلب، ومبنى الأمر على عمل القلب وإصلاح وحراسة الخواطر وإصلاح حال القلب حتى تعلق بالله عز وجل، ونسأل الله العافية. تعالى الله عليه والحمد لله، كان قبل ذلك يفطر بعض الأيام في الماضي في رمضان لا يذكرها بالرغم أنه يصوم تطوعا كثيرا. يجب عليه أن يقضي تلك الأيام أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان: واقض يوما مكانه، فيجب أن يقضي، لا بد عليه أن يتحرى تقريبا عدد الايام التي افطرها في رمضان ويصومها بنية القضاء، بدل ما يصوم تطوع يصوم بنية القضاء. واصح قولي العلماء او الصحيح من قولي العلماء انه يلزمه عن كل يوم كفارة، يتحرى ويقضي وعليه مع كل يوم أفطر رمضان كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة لا أظنها موجودة. يخير فيها والأفضل الترتيب بين الصيام والإطعام، لا يدخل ثم الصيام ثم الإطعام، لكن هو من باب الأفضلية يطعم عن كل يوم 60 مسكينا، كل مسكين مد من الأرز أو من غير من الحبوب، يعني 36 كيلو رز معوش، يبقى في ذمته أن يسر الله عز وجل له وعليه القضاء يبادر به. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يثبت المسلم العقيدة في قلبه؟ بالتفكر في آيات الله المسموعة والمشهورة، يتدبر القرآن ويتفكر في خلق السماوات والأرض، ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاهما عاملا بها، ويكثر من العبادة، ويكثر من الذكر، ويكثر من العمل الصالح في الجملة. ما لا يفعل في المساوس يقول لا إله إلا الله ولينتهي، يصرف تفكيره. فإن كان مرض الوسواس القهري فيمكن أن يأخذ بعض العلاج. هذا لا يخطأ في صعب أو إملائية، يعني السلام عليكم هي السلام لوحدها، وعليكم هذا يعني مش السلام عليكم أو السلام عليكم، لا السلام مضمومة. السلام عليكم وبركاته، بس خط حلو جدا لدرجة ان هو اكيد صاحبه ايه انحرى ده تاني عشان ما يحرقش، يدل ان هو خط كويس. الانسان مخير ام مسير؟ الانسان ميسر فيما خلق له